بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني المتابعين، نذكر بداية شهر رمضان وها نحن اليوم في ثلثه الأخير منه، في العشر الأواخر من هذا الشهر، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته، حيث أننا نعيش خير الأيام عند الله سبحانه وتعالى. ولابد أن نعرف هذه النعمة، وهي أننا أدركنا هذا الشهر، شهر القرآن والغفران. فالذي يطلب من العبد في هذه الفترة أن يستعين بربه عز وجل على إتمام الشهر وتكميله، وعلى نيل الثواب والفوز بما حواه من الفضائل والحسنات. وربنا سبحانه وتعالى يدعونا إلى العمل والمسارعة فيه. قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ولا بد أن نعلم إخواني الأفاضل أنه يوجد تلازم ما بين الإيمان والعمل الصالح. يقول أهل العلم في 73 آية من كتاب الله، في 73 آية ذكر العمل الصالح مقرونا بالإيمان. وهذا العدد الكبير لذكر العمل الصالح مقرونا بالإيمان يعني يدلك على فضل هذا العمل، ويدلك على أن السعادة وهناءة العيش ونيل المغفرة والرحمة إنما يكون بالعمل الصالح، إلى غير ذلك من الثمار والآثار التي ينالها المؤمن بإقباله على الله سبحانه وتعالى. والعبد كلما وقف على الفوائد والثمار زاد حرصه وعظمت رغبته، وإذا غفل ضعف وانقضت حياته وهو مشغول بالتوافه، وهو يظن أنه يحسن صنعه. بعض الناس لما تتكلم عن العمل الصالح، أول ما يسمع محاضرة على طول إغلاق، يقول هذا من المتشددين وهذا من المتزمتين وهذا من يعني نبى نرفه عن أنفسنا شوي، ما يكفينا عندنا هذا البلاء ونحن محجورين في البيوت وريد نرفه عن أنفسنا. الجواب لا، ما هو بصحيح. سبحان الله، والله ما في راحة مثل راحة الإيمان، ولا توجد راحة للقلب حقيقية إلا في عبادتك لله سبحانه وتعالى وفي تقربك إلى الله عز وجل. هذه الآيات اللي قرن فيها الإيمان بالعمل الصالح فيه دلالة على إيش؟ على التلازم بينهما، وأن الإيمان اشترط فيه العمل الصالح، وكذلك الإيمان وكذلك العمل الصالح اشترط فيه الإيمان. إذن عندنا عمل صالح اشترط فيه الإيمان، وعندنا إيمان اشترط فيه العمل الصالح. يقول الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر إن أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وكذلك اشترط للإيمان العمل الصالح. قال تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. وتأملوا معي هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأخلاء ثلاثة، الأخلاء ثلاثة، فإما خليل فيقول لك ما أعطيت وما أمسكت فليس لك فذلك مالك، ما أعطيت وما أمسكت فليس لك فذلك مالك. هذا الصديق الأول ينفعك إذا دفعته وإذا أعطيته وإذا بذلته، أما إذا يودته ما هو لك. وإما خليل فيقول أنا معك حتى تأتي باب الملك ثم أرجع وأتركك، بخليك. من هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: فذلك أهلك وعشيرتك يشيعونك حتى تأتي قبرك ثم يرجعون ويتركونك. الله مستعان. والله أخواني لو ترون، وكلنا عايش هذا الأمر وشاهده، لما تحصل فيه الوفاة ترى الناس يبكون وفيهم حزن، أول ما ينسى منك اسمك. والله حضرنا بعض الجنائز يقال هاتوا الميت، شيلوا الميت، هاتوا الريال، شيعوا الرجل، ثم إذا رجعوا من القبور إلى العزاء في أيام لما يكون في عزاء تراهم في كل واد يهيمون وفي كل موضوع يتكلمون. الله يرحمه لو جاء أحد يعزي فلان مات ترك شيء لها من الأولاد، الله يرحمه ويغفر له، ثلاثة أيام ثم بعد ذلك يطفي خبره. فلذلك قال: وإما خليل فيقول أنا معك حتى تأتي باب الملك ثم أرجع وأتركك فذلك أهلك وعشيرتك يشيعونك حتى تأتي قبرك ثم يرجعون فيتركونك. إذن فيهم فايدة. وإما خليل فيقول أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت فذلك عملك، فيقول: والله لقد كنت من أهون الثلاثة علي. الله المستعان. يعني الرجل يترك العمل الصالح لأجل المال، ويترك العمل الصالح لأجل الانشغال بالزوجة والأولاد، ويترك العمل الصالح للانشغال بالوظيفة، ويترك العمل الصالح للخروج للبر مع أصدقائه وأصحابه، ويترك العمل الصالح لانشغاله بالواتساب والإنستغرام وغيره من هذه الأمور، لكن هو الذي سيبقى معك إذا ما انتقلت من هذه الدنيا. فهذا وغيره إخواني المتابعين يدلك على المكان العظيم للعمل الصالح، وأن من يوفقهم الله سبحانه وتعالى للأعمال الصالحات هم أهل التجارة الرابحة والغنيمة الواضحة، ومن سواهم سيندم ندما عظيما لن يفيده ندمه. ولذلك الكيس من عباد الله الفطن الذكي من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. وفي هذا المعنى يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة. سبحان الله، الدنيا تدبر والآخرة تقبل. وتأمل إلى هذا البديع اللفظي: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. إخواني الأفاضل، من فضل الله علينا في هذا الشهر الذي أدركناه أن نوع علينا في العبادات ويسرها وزاد في فضلها وأجرها. تكلمنا في الدرس الماضي عن عبادة الإفطار وعبادة السحور، وتكلمنا عن صلاة التراويح والقيام. اليوم ألقي الضوء على بعض العبادات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها في رمضان وحث عليها ورغب فيها. فمن العبادات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد بها في رمضان قراءة القرآن، وأعني بذلك مدارسته والاهتمام به لأن هذا الشهر هو شهر القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله عز وجل مبينا أن هذا الشهر من فضائله إنزال القرآن، قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، لما ذكر نزول القرآن في هذا الشهر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فمن فضائل هذا الشهر أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه القرآن، ولذلك كان السلف رحمهم الله يقبلون على قراءة القرآن فيه أكثر من غيره. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وقد دل هذا الحديث كما قال النووي رحمه الله على استحباب الإكثار من القراءة في رمضان، وكونها أفضل من سائر الأذكار، إذ لو كان الذكر أفضل أو مساويا لفعلاه. ويقول أهل العلم كما ذكر ذلك ابن رجب: يدل قوله رضي الله عنه وكان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان على استحباب الإكثار من التلاوة ليلا، فإن الليل تنقطع فيه الشواغل ويجتمع فيه الهم ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر، كما قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. القرآن الكريم أخواني الأفاضل الصفحة الواحدة كم كلمة فيها، كم سطر فيها، والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. تلاوتك القرآن الكريم فيها نظر في كلام خالقك، وفيها تدبر لما يطلبه ويأمرك وينهاك. إذا أردت أن تتقرب إلى ربك فاقرأ القرآن، إذا أردت أن تبين صدق حبك لربك اقرأ القرآن، إذا أردت أن تكون على صراط مستقيم اقرأ القرآن، إذا أردت أن تفارق صراط الذين كما قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أردت أن تفارق صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين اقرأ القرآن، إذا أردت أن تلتزم بصراط المنعم عليهم اقرأ القرآن، إذا أردت أن تنظر في قصص السابقين وما فعل الله عز وجل بهم اقرأ القرآن، إذا أردت أن تتعرف على ربك، أن تعرف أسماءه وصفاته وصفته سبحانه وتعالى، وأن تعرف أفعاله وسعة رحمته وشدة عقابه اقرأ القرآن. كل هذا تجده في كتاب الله سبحانه وتعالى. نحن عندنا جزء عما نقرأه من يوم نحن صغار، وللأسف الشديد الكثير منا يجهل حتى أهم موضوعات هذا الجزء. اقرأ القرآن في رمضان، شد حيلك، انتهز الفرصة، خصوصا اليوم نحن في زمان صار عندنا ما يسمى بالتعقيم، والناس يجلسون في بيوتهم لأجل الابتعاد عن هذا الوباء، نسأل الله أن يرفعه عنا وعن جميع بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. يا أخي استغل الوقت، كم تجلس تتابع أفلام ومسلسلات ما تمل؟ يعني أنت ما تعرف أن هذا كله كذب؟ وش اللي تستفيد منه إلا هذا ضرب هذا وهذا؟ يعني أحد الشباب يقول مرة، يقول: تابعت فيلم رأيت عليه ضجة كبيرة جدا، قديم ما أريد أذكر اسمه، يقول: وكتب عنه في الصحف وفي المجلات، يقول: رحت وتابعته ممكن قريب ساعتين أو ثلاث ساعات، ثم بعد ذلك رأيت فيلم وثائقي عن هذا الفيلم، كيف أنه يصورونه في استديو وبأشياء صغيرة وكل لعب بالكمبيوتر وبالصور وبالأفلام وبعض البرامج. يقول: والله فاحتقرت نفسي، أني ضيعت ثلاث ساعات من عمري أنظر إلى شيء كله لعب وكذب. ثلاث ساعات بالله عليكم، تقول ساعة لو قضاها الرجل يقرأ سورة البقرة وسورة آل عمران، كم من الأجور سيحصل في حين أن هذه الساعة اللي يقضيها على متابعة هذا المسلسل وهذا الفيلم كم من الآثام سيحصل. إخواني الأفاضل، من العبادات اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد بها في رمضان الدعاء. هذه الآية اللي سأقرأها الآن ذكرها الله عز وجل في وسط آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ذكرها الله عز وجل في وسط آيات الصيام للتنبيه على منزلة الدعاء في هذا الشهر المبارك. وقد تكاثرت أدلة السنة على ذلك. عن جابر قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن لله في كل يوم وليلة عتقاء من النار في شهر رمضان، وإن لكل مسلم دعوة يدعو بها فيستجاب له. أنت في نعمة يا أخي. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق السحاب يوم القيامة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. وقال ابن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: إذا أفطر اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. فالزم الدعاء وانظر ما عند الله وعلق رجاءك به. عن أنس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. فرمضان شهر الدعاء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيام رمضان يكون بالصلاة ويكون بالذكر ويكون بالدعاء. وتقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. سمعت اليوم مقطع لبعض أهل العلم يقول: إحياء ليلة القدر ليس بالقيام فقط، بل بالقيام وقراءة القرآن والدعاء وذكر الله سبحانه وتعالى والاستغفار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عائشة إلى ماذا؟ إلى الدعاء. قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ومن العبادات إخواني الأفاضل، إخواني المشاهدين، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد بها في رمضان: الجود والإحسان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. يقول: فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وفي رواية: فيصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من ليلته التي يعرض فيها ما يعرض وهو أجود من الريح المرسلة، لا يسأل شيئا إلا أعطاه. فرمضان الخير فيه يزداد، وخصال البر تكتمل. وكان الزهري رحمه الله يقول: إذا دخل رمضان فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وقال الشافعي رحمه الله: أحب للرجل الزيادة في الجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. يقول العلماء: بين الصيام وإطعام الطعام تناسب. فرمضان شهر يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، والله تعالى يرحم من عباده من الرحمة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحمة، فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء والفضل، والجزاء من جنس العمل. ومن ذلك أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة، كما في حديث علي رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال: يا رسول الله، لمن هي؟ لمن هي؟ قال: لمن هي؟ لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. هذه الخصال كلها تكون في رمضان، فيجتمع فيه للمؤمن الصيام والقيام والصدقة وطيب الكلام، فإن الصائم ينهى عن اللغو والرفث. إخواني المتابعين، ومن العبادات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد بها في رمضان عبادة الاعتكاف في المسجد لأجل التفرغ للعبادة. ففي الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. والمعتكف في عبادة وطاعة، لأن ذكر الله له نعم الأنيس، والقرآن له خير الجليس، والصلاة قرة عينه وراحته، ومناجاة الحبيب ومناجاة الله شغله ومتعته، والتضرع والدعاء شعاره ولذته. ولكن اليوم بسبب إجراءات الوقاية من مرض كورونا، فإن ولي الأمر رأى إلى منع الناس من الذهاب للمساجد وصلاة في بيوتهم، ولذلك الصحيح أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، لا يكون في البيت. طيب، الذي كان يعتكف في السابق وعادته في كل رمضان أن يعتكف ومنع هذا العام، أجره عنده، لأنه منع منه بغير إرادته وقد عجز عنه. والقاعدة في هذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: من سافر أو مرض كتب الله له ما كان يعمل مقيما صحيحا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك يحتاج المسلم أن ينقطع عن الدنيا في بعض الأحيان. ما نقول لك تنسك وخلك في البيت ما تطلع أبد، لا، بس اجعل لربك ساعة. ما نقصد ساعة 60 دقيقة، يعني وقت اخلو بنفسك ومع ربك، ناجي ربك، ربك يسمعك يا أخي، والله يسمعك، ناجه وأنت ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. اقرأ القرآن، فإذا جيت عند آية فيها رحمة قل اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك، وإذا جيت في آية فيها عذاب قل اللهم أعوذ بك من عذابك. وفي رمضان عتق من النار، في كل ليلة عتقاء لله من النار، اللهم أعتق رقبتي من النار. أخلو بنفسك هذا الوقت، اجعله بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. أنت عندك أمورك الشخصية اللي تريدها، اسأل ربك سبحانه وتعالى. ومن العبادات اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث عليها العمرة في رمضان. عن أبي معقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعديل حجة. طبعا هذا كذلك العام هذا صعب واستحال الذهاب بسبب الإجراءات الوقائية، فنسأل الله عز وجل أن يرفع هذا الوباء عنا وعن أمة الإسلام. ومن العبادات في نهاية شهر رمضان المبارك زكاة الفطر. زكاة الفطر وهي طعام يخرجه الصائم في نهاية صومه طعما للمساكين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وطهرا للصائم من اللغو والرفث وما يكون قد وقع منه، فيخرجها طعاما إذا كان لا يستطيع الخروج في هذا الوقت بسبب الإجراءات التحفظية الاكترازية، فيوكل الجمعيات الخيرية أو من يقوم بهذا نيابة عنه لأجل أن يوصلها للفقراء والمحتاجين. ما لا نطيل عليكم إخواني الأفاضل، استغلوا هذه الليالي الطيبة. اليوم سبت، الجمعة القادمة أو السبت آخر يوم من أيام رمضان، ما بقي إلا هذا الأسبوع، فاجتهدوا في العبادة. ما أقول لكم يعني قطع عمرك، وإنما أخي الفاضل حسب استطاعتك، ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس لما يسمع كلمة اجتهدوا في العبادة يعني يترك الدنيا، لا يا أخي، إذا كان عندك عمل عن بعد في بيتك اعمل، عندك أغراض تخلصها من برا روح، لكن هذه الأيام اجعل فيها زيادة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالكلمة الطيبة. لا تنشغل، بدل أن تنشغل بمشاهدة مسلسل وفيلم، انشغل بقراءة قرآن كريم، ادعو ربك، صل إذا صليت القيام والتراويح اخلو بربك وادعه واطلبه وسله، يعطيك ربك سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير. نلتقي بكم إن شاء الله تعالى في لقاء آخر بإذن الله، نتكلم فيه عن شكر الله عز وجل على نعمة الصيام وكيف تكون، ثم نتكلم كذلك عن أثر الصوم على السلوك، حتى بعدين إذا خلص رمضان ما ترجع لوتي مثل قبل رمضان للشباب اللي كانوا لواتة قبل رمضان، يقول لك الآن خلص رمضان خلاص، اللي كان حلال حرام في رمضان صار حلال بعد رمضان. فنحتاج أن نقوم هذه الفكرة ونعدلها في أذهان بعض الناس، وأنا متأكد أنكم كلكم على خير بإذن الله تعالى. أسأل الله أن يتقبل منا جميعا الصيام والقيام وسائر الأعمال، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.